متابع الكلام عن صنف المحجور عليهم بعد أن بدأنا بهذا الكلام في الدرس الماضي والذي قبله، ونتحدث اليوم عن الحجر، حجر على صنف مختلف فيه، بل أغلب العلماء لا يقره، وهو الحجر على المرأة. فجمهور علماء المسلمين أنه لا حجر على المرأة، إلا أن المالكية، بعض المالكية قالوا إن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه لا يحق لها أن تتبرع بأكثر من ثلث مالها، وليس حجرا مطلقا، مو حجر في التصرفات كلها، وإنما في التبرعات والهبات، أن لا تتصرف بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها. ويحتجون على ذلك بحديث رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، إذ هو مالك عصمتها. المالكي فهموا من هذا الكلام أنه لا ينبغي للمرأة أن تتصرف فيما فوق الثلث من مالها تبرعا وهبة، وليس تصرفا ماليا بالبيع والشراء وكذا، لا أحد يتدخل فيه نهائيا. وجمهور العلماء على أنه لا حجر على المرأة في شيء من تصرفاتها إذا كانت رشيدة، مثل الرجل تماما، تتصرف بأموالها بالتبرعات والهبات كما تتصرف فيها بسائر التصرفات المالية من بيع وإشارة وإجارة وشركة ووكالة وغير ذلك، كل ذلك تفعله كما يفعل الرجل تماما. والجمهور العلماء قالوا إن هذا الحديث الذي احتج به المالكية، لا يجوز للمرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها إذ هو مالك عصمتها، قالوا هذا للمرأة غير الرشيدة. المرأة واحد زوج امرأة صغيرة السن ثم بلغت سن البلوغ وهي عنده، لكنها بلغت غير رشيدة، فإنه لا يحق لها هذا التصرف في مالها بالتبرع بما هو فوق الثلث إلا بإذن زوجها، لعدم رشدها، لا لأنها امرأة، ولأن الولي على مالها ينبغي أن يكون زوجها، لأنه أولى من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ هو مالك عصمتها. أما الجمهور فقالوا: لا يوجد نوع من أنواع الحجر على المرأة إذا كانت رشيدة فهي تتصرف كما تشاء، واحتجوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام الإمام الترمذي عن سيدتنا زينب الثقفية زوج سيدنا عبد الله بن مسعود قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. ثم بعد ذلك أقبلت النساء بالصدقات بمبالغ كبيرة، منها من تبرعت بالذهب الذي كانت تتحلى به، ومنهم من تبرعت بقرطها وغير ذلك، ألقته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ووزعه على الفقراء والمساكين، وترك الاستفصال، يعني ما سألها: أنت شو عم تنفقي؟ أنت استأذنت زوجك ولا ما استأذنت زوجك؟ أنت صرفتي فوق الثلث من مالك ولا أقل؟ ترك الاستفصال. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال معنى ذلك أن المرأة يحق لها أن تتصرف بمالها بالتبرعات والهبات وسائر أنواع التصرفات نحوها إلى آخرها. وأيضا بحث آخر في تصرف المرأة بالمال، ولكن التصرف بمال زوجها، هل يحق لها أن تتصرف بمال زوجها بالصدقة أو غير ذلك، تروح تتبرع بشيء من مال زوجها؟ في بعض الفقهاء قالوا: لا يحق لها ذلك، لحديث ضعيف ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه، لا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. قال: ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. الطعام طبعا أفضل الأموال، لأنه يقوم بالأود وعليه مدار العيش كله، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ذاك أفضل أموالنا. لكن أخذ بهذا الحديث بعض العلماء، ولكن من خارج المذاهب الأربعة، مجتهدين من خارج المذاهب الأربعة. أما المذاهب الأربعة على جواز أن تتبرع المرأة بشيء من مال زوجها دون إسراف، تعطيه للفقراء والمساكين، لكن بشرط أن أولا تعلم أن زوجها يسمح بذلك، ولو لم يسمح لها بذلك صراحة، لكن تعلم من العلاقة، كل امرأة تعرف من طباع زوجها ومعاملته كذا، تعلم أنه هل يأذن لها أن تتبرع به 100 ليرة للفقراء ولا ما تتبرع، هي تعرف ذلك من نفسها. فإذا كانت تعلم أن زوجها يأذن بذلك فلا بأس بهذا. أما إذا كانت لا تعلم ذلك منه، لا تعلم طيب النفس بهذه الصدقة، فليس لها أن تفعل ذلك. وأيضا إذا كانت تعلم أنه بخيل، الزوج البخيل لا يحق لمرأته أن تتبرع بشيء من ماله للفقراء والمساكين إلا بإذنه حصرا، وما سوى ذلك فالمرأة بشكل عادي، يعني بشكل طبيعي، لها أن تتبرع بشيء من مال زوجها للصدقات على الفقراء والمساكين. ويحتجون بذلك بالحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة، يعني مو ما عملت ضر لزوجها، مو مبالغ كبيرة بحيث تؤذي زوجها في ماله، ما أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها فيما أنفقت، وكان للرجل أجره فيما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فالله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر لهذا وهذا وهذا فضلا منه سبحانه وتعالى. ولو أنها أنفقت ذلك بغير إذنه إذا كانت تعلم طيب نفسه بمثل هذه الصدقات. وأخيرا الحجر على المفلس، الحجر على المفلس البدين، والتفليس هو أن يجعل الحاكم المدينة مفلسا، يعني أن يعتبر الحاكم المدينة مفلس، يعلن إفلاس أحد المدينين، يعلن إفلاسه، أن يجعل الحاكم المدينة مفلسا لمصلحة غرمائه، يعني فيمنعه من التصرف في أمواله لمصلحة غرمائه، فهذا يسمى تفليسا. إذن التفليس هو أن يجعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في أمواله لمصلحة غرمائه إذا كان الدين يستغرق المال. هذا تعريف التفليس، بمعنى صار معنى التعريف أنه إذا واحد مدين وهذه الديون قد استغرقت المال كله أو زادت على هذا المال، فهذا الإنسان في بعض الأحيان، سيأتي معنى التفسير في هذا، يسمى مفلسا، يعني يشهر إفلاسه بين الناس، وسيأتي معنا كيف يشهر إفلاسه. فهل في هذه الحالة إذا وصل إلى هذه الدرجة يحق للحاكم أن يحجر عليه؟ مرمى على شمالات الحجر. رأي جمهور العلماء أنه يحق للحاكم أن يحجر عليه. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: الحجر على المال، الحجر على مال المفلس انتقاص لأهليته. انتقاص، أهليته موجودة، أهلية هذا الرجل موجودة، أهليته للتصرف في المال ما تزال موجودة، وحريته موجودة، فلماذا ننتقص هذه الأهلية وهذه الحرية فنضع يدنا على ماله؟ هذا رأي سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى، وأن المحافظة على الأهلية وحرية التصرف في المال هي مهمة وضرورية، والانتقاص منها ضرر بالغ هو بنظر ابي حنيفة هو اكثر من الضرر الذي يأتي على الدائن لو خسر شيئا من ماله. الضرر الذي يأتي على المدين بالحجر على امواله وانتقاص حريته وانتقاص اهليته اشد من الضرر على الدائن الذي خسر شيئا من ماله. لكن هذا الرأي يعني هو رأي أبو حنيفة ولكن رأي الجمهور. ومع الجمهور الصاحبان أبو يوسف ومحمد الحسن صاحبا أبي حنيفة رأيهما من رأي الجمهور، ولذلك كانت الفتوى في المذاهب الأربعة على جواز الحجر على المفلس في المذاهب الأربعة. فالفتوى في مذهب أبي حنيفة ليست على رأي أبي حنيفة وإنما هي على رأي الصاحبين رضي الله تعالى عنهما موافقة لجمهور العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الآن من هو الذي يحجر على المفلس؟ يرى المالكية أن الذي يحجر على المفلس اثنان، أولهما الغرماء أصحاب الديون الدائنين، إذا كثرت الديون وأحس الغرماء بأن هذا المال الذي لدى المدين لا يكفي لسداد ديونهم فإنهم يضعون أيديهم على هذا المال ثم يتقاسمونه فيما بينهم بنسبة يتقاسم نسبة الخسارة فيما بينهم. وطبعا قبل أن أخوض في هذا البحث، الجمهور جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا بأن الحجر جائز للحاكم وليس فيه مشكلة خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، احتجوا بالحديث الذي رواه الإمام الدارقطني والحاكم وصحح إسناده بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حجر عليه وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم. لما أخذ المال تبع سيدنا معاذ جاب الغرماء الديانة وجد أن الديون أكثر من المال، فقسم المال بينهم، كل واحد أخذ خمسة أسباع حقه. خمسة الأسباع قديش؟ خمسة أسباع يعني إذا كان على سبعة قسمنا المال على سبعة، افرضوا المال 49,000، الخمس قديش؟ خمس سبعة بقول خمسة أسباع، خمسة أسباع يعني 35 من 49، عرفنا كيف؟ كل واحد له 49 أخذ منه 35 والباقي خسارة. فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. خلاص بهذا نفهم من هذا الكلام شو؟ أنه ذمة المفلس بريات، صحيح أنه هو راح شيء من المال ورضي هؤلاء الغرماء أو لم يرضوا، الحاكم يتسلط على المال فيأخذه، وسيأتي معنا كيف تعلق الحق بهذه التركة، ثم يقسمه ويقول لهم ليس لكم إلا ذلك، يعني يتحملون الخسارة فيما بينهم ولا يتحملها هذا الرجل في ذمته. نعم، عند المالكية يستطيع الغرماء أن يضعوا أيديهم على هذا المال ويوزعوه فيما بينهم، أما ويجوز أيضا عند المالكية أن الحاكم يضع يده على المال ويوزعه على الغرماء. أما جمهور العلماء فقد خالفوا المالكية وقالوا لا يسمح للغرماء أن يضعوا أيديهم على المال لأنه قد تقوم فتنة، قد تقوم فتنة بين الناس، ولذلك حصر جمهور العلماء قضية الحجر بالحاكم المسلم فقط، هو الذي يضع يده على المال بشرطين. الشرط الأول أن تستغرق الديون المال أو تزيد عليه، ديون كثيرة جدا استغرقت المال أو زادت عليه، هذا الشرط الأول. يعني الحاكم لا يحق له أن يحجر على إنسان ما لم تكن ديونه مستغرقة للمال أو زائدة عليه، إذا كانت مساوية المال أو المال أكثر منها ولو بقليل فالحاكم ليس له الحق شرعا في أن يضع يده على هذا المال. والشرط الثاني أن لا يضع الحاكم يده على المال إلا بطلب الغرماء الديانة، إذا هن اللي طلبوا من الحاكم أنه والله يحجرنا على هذا المفلس ووزع علينا أمواله فإنه يفعل ذلك، أما إذا الغرماء راضين وصابرين وعارفين لها زلمة ثقة وظروفه الآن صعبة وحالته تعبانة وممكن أن ينهض من جديد، رجل معلم بالسوق وفهمان وصاحب خبرة ممكن أن يستعيد الأموال كلها من هؤلاء، ما بدهم ما طلبوا الحجر، فليس للحاكم أن يتطوع بالحجر على هذا الإنسان وليس ذلك من حقه، إنما يكون من حقه إذا طلب الغرماء ذلك. نعم. خلاص يحجر. نعم. ثم أيضا إذا وضع الحاكم يده على المال وحجر على هذا المفلس، فماذا يحق للمفلس أن يفعل في ماله وماذا لا يحق له أن يفعل؟ شو الشيء اللي يحق له يفعله والشيء اللي ما بيحق له يفعله؟ العلماء فريقين في هذا. الشافعية يرون أن المفلس إذا حجر عليه منع من التصرف في المال، سواء كان هذا التصرف بالهبات والعطايا والهدايا والتبرعات وغيره، أو كان بالتصرف المالي بالتقابض يعني، أو بالعقود والصفقات، بيع شراء إجارة كذا، كل ذلك يحرمونه خلاص، ما عنده علاقة بهذا المال. لأن المال حينما يحجر عليه من قبل الحاكم أصبحت حقوق هؤلاء الدائنين ليست في ذمة المدين، إنما أصبحت بعين المال. كنت أنا سابقا ذكرت أنه حين القرض، إذا أنت أقرضت واحد 100 ليرة، بعد ما أقرضت إياها وصارت بيده 100 ليرة، أنت شو في إلك عنده؟ إلك عنده هدول 100 ليرة ولا إلك 100 ليرة بزمته؟ إلك 100 ليرة بزمته، هدول 100 ليرة اللي صاروا معه ما لك علاقة فيهم أنت، ما لك علاقة فيهم. ليش ما لك علاقة فيهم؟ لأنه هدول لو تلفوا مين مسؤول عنها؟ هو المدين. إذا أنت ما لك علاقة فيه، أنت إلك بزمته 100 ليرة بتطالبه فيه، أعطاك ياهم هدول ولا أعطاك غيرهم، ما لك علاقة. أنت أصبح حقك متعلقا بذمته لا بعين المال. طيب الآن المفلس حينما يفلس ويأتي الحاكم فيضع يده على المال يحجر عليه، رجعت حقوق الدائنين من ذمة هذا المفلس، رجعت لوين؟ بعين المال. صارت حقوقهم متعلقة بعين المال فيمنع من التصرف فيها. انت لما دينته 100 ليرة هو حر التصرف فيها، لان حقك في ذمته. اما هون صار حقهم ليس في ذمته، في عين المال، فلا يحق له التصرف بعين المال. عند الشافعية كل التصرف لا يجوز ولا يحق له ذلك. اما عند اكثر العلماء منهم المالكية والحنفية أن هذا المدين أو المفلس لا يحق له التصرف في ماله بالتبرعات والهبات والهدايا والصدقات، وإنما يحق له التصرف فيها في البيع والشراء مثلا، يحق له ذلك. الحنفية قالوا ينبغي إذا تصرف أن يتصرف بالبيع بثمن مثل، ندير بالنا شو عم يبيع هذا، إذا عم يبيع بمحاباة يعني شغلة تسوى 1000 عم يبيعها 500، عم يبيعها 600 700، اللي هو ما بصير، هذا مو حق، هذا حق الغرماء، ما بمكنوا من التصرف، بده يبيع بيبيع بثمن المثل. الحنفية قالوا هذا، والمالكية قالوا يبيع ويتصرف ولكن بإجازة الحاكم أو الغرماء، يعني ما بينفذ عقد البيع مضبوط حتى يوافق الحاكم. إذا باع له شي بيعة، المالكية بيقولوا انتظر شوي لنستأذن الحاكم أو الغرماء، إذا سمحوا الحاكم أو الغرماء، إذا سمحوا ينفذ البيع، وإذا ما سمحوا لا ينفذ البيع. والشافعية منعوا ذلك كله من أوله إلى آخره. جاي هلا رح أحكي بهذا الموضوع إن شاء الله. التصرف كما ذكرت الفرق بين الشافعية والحنفية، ولكن في تصرف في الذمة، تصرف آخر في الذمة، هذا الإنسان هذا حب أنه يتدين، بده توسع بالأكل والشرب كذا، حب أنه يتدين، لا مانع من الدين. ليش؟ لأنه عم يتدين بذمته، وهذا الإنسان اللي يدينه عارفان أنه هو مفلس، والناس عم تتآسم التركة تبعه، وعم يدينه هو لأجل بعد سنة بعطيك، بعد شهر بعطيك، ورضي بهذا الأمر. إذا التصرف في الذمة ما بضر، الحاكم لا يحجر على ذمته. كمان لو حب أنه يتزوج واحدة بمهر مؤجل، مهر مؤجل غير مقبول، شو له عنده الحاكم؟ ما له عنده دعوة. خالع زوجته، بدها تتنازل له على المهر وتعطيه بدل الخلع، وكانت الزوجة مفلسة، هذا بذمتها، مو هلا بدها تعطيه للزوج، بذمتها وكانت مفلسة، لا بأس بذلك. إذا كل التصرفات إذا كانت بالذمة لا يتدخل فيها الحاكم، الحاكم حط يده على المال بس، المال هذا بيوزعه بين التجاري، أما العلاقة بذمة المدين، المدين ما هو محجور عليه بسخرة، مو سفيه، يستطيع أن يتصرف بذمته كيفما يشاء، أما ما بيتصرف بهذا الحال. نعم. أيضا من الأبحاث التي تتعلق بهذا الموضوع الدين المؤجل، لو عليه دين مؤجل هذا بيجوا أصحابين الدين المؤجل بيقولوا والله كمان بدنا ننزل بهالمقدور هذا وناخذ حصتنا، عند المالكية والأحناف نعم، إذا أفلس الرجل فقد يعامل، فإنه يعامل معاملة الموتى، الميت وقت تموت تخرب ذمته، يعني واحد مات ولك أنت لك عنده 1000 بدك تستلمه بعد سنة، مات راحت السنة، هلا روح استلم حق أخده، ليش؟ لأن ذمته ما عاد تصلح للتحمل، مات ذمته لا تصلح للتحمل، والورثة مباشرة بيقبضوا التركة، فأنت قبل ما يقبضوا التركة وقبل ما يتصرف فيها وقبل ما يتقاسموها لك حق 1000 ليرة وتاخذه، ما عاد في نظر للمدة، الميت إذا مات خربت ذمته، ويأتي أصحاب الحقوق فيأخذون حقوقهم كاملة غير منقوصة دون النظر إلى الأجل، ما عاد في أجل. طيب المفلس وعمل هذه المعاملة؟ نعم، قالوا الحنفية والمالكية قالوا عمل هذه المعاملة، ومباشرة كل الديار ديونهم مؤجلة أو معجلة بيجتمعوا مع بعضهم بعض وبيأخذوا ديونهم كلها. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا، هذا حكم للميت، أما واحد مفلس قبل ما يفلس الدين شغلة لسنة، هالأجل هذا مدة سنة هذا حق له، شلون نخلصه يا ما يزال على قيد الحياة ولسات زمته موجودة، فما لنا انه نحن نجي نسقط هذا الحق، بقالوا حجة بدنا نسقط هذا الحق، قالوا حق سنة، فالمفروض ان ينتظر سنة والله سبحانه وتعالى بيرزقه وان شاء الله يوفي، واذا ما وفى يعتبر مفلس مرة اخرى ويجر عليه، المهم انه انت حقك عنده منه ما صار وقته، فما لك انك تطالبه، ليش؟ لانه الاجل حق من حقوق هذا المدين، هذا رأي الشافعية، رأي الشافعية والحنابلة في أن الذمم لا تتعجل بالديون المؤجلة على المفلس، ولا يشارك أصحاب ديون مؤجلة بين الغرماء في قسمة المال وما له العلاقة في نهائيا. الآن ماذا يترك لهذا المفلس؟ الإنسان اللي أفلس شو نترك له؟ نأخذ كل ماله من أول لآخر، ما بده يأكل يشرب ينام كذا، في له حاجة؟ نعم، المالكية قالوا يترك له طعامه وشرابه لأيام، شيء كفي أيام، ويترك له ثيابه التي تليق به وبأسرته كلها، ويترك له المسكن الذي يليق به والخادم الذي يخدمه والمركوب الذي يركبه. أما الشافعية وأكثر الفقهاء قالوا لا، يترك له طعام يوم وليلة، هو ومن تجب عليه نفقته، طعام يوم وليلة، وثياب لائقة به وبأهل بيته ممن تجب عليه نفقتهم، وغير ذلك لا، بيته يباع، يستأجر له بيت بسكنه بالإجرة، وبيته المملوك يباع ويتقاسموا الغرماء كما تقاسموا بقية الأموال التي يملكها. فإذا عند الشافعية، خاصة الشافعية يعني عندهم، إنما يترك له طعام يوم وليلة وثياب لائقة، الطعام والثياب له لزوجته ومن تجب عليه نفقته، وأيضا إذا كان في بيت ملك يباع ويستأجر له غيره فيسكنه، ولا يترك له شيء غير، لا يترك له خادم إلا إذا كان عاجز مقعد بحاجة لخادم يترك له خادم، وإذا كان ما هو بحاجة لا يترك له لا خادم ولا مركب ولا شيء. هذا بالنسبة للحجر على المفلس بالديون، وهذه أحكام، هناك أحكام أخرى كثيرة لا نريد أن نتوسع فيها أكثر من ذلك، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم، أعود إلى قراءة الأبيات ولا نتوسع في الحجر على الرقيق وغيره كما سيأتي معنا، لأنها ستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر، نمر عليها قراءة وأشرحها إن شاء الله وننتقل إلى الأبواب التي تليها. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.